الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على اغتنام هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، وفقنا فيها لقول طيب وعمل صالح، ويسر الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وعملهم مقبولا، أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم واغفر لنا معهم يا رب العالمين. ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء 30. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die 40 Überlieferungen zum Aufzeigen der Wege der Güte. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أذكر نفسي وأحبابي بأن هذه هي الليلة الأولى من الليالي العشر لذي الحجة. وهذه الليالي والأيام هي أفضل أيام الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال: أيام العشر من ذي الحجة خير أيام الدنيا. خير أيام الدنيا فعلى مائدتها يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه يشرع الحجيج بأداء مناسك الحج. وسمي اليوم بالتروية لأن العرب قديما كانوا ينزلون إلى مكة من أجل التروي بالماء، من أجل الوصول إلى منى. أيضا هذه الأيام فيها يوم عرفة، ومعلوم أن صيام يوم عرفة لغير الحجيج يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفيها يوم النحر العاشر من ذي الحجة، ويوم عيدنا معشر المسلمين. فهي خير أيام الدنيا على الإطلاق، وقد أقسم الله تعالى بها في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، قال ابن عباس، أي عشر ذي الحجة. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، لذلك نجد أن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في غيرهن، كما ثبت من حديث البخاري وغيره، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العشر، يعني ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والعمل الصالح مداره على القلب واللسان والجوارح، فعليك أن تصلح قلبك في هذه الأيام، وعليك أن تضبط لسانك في هذه الأيام، وعليك أن تنتبه لأعمال جوارحك في هذه الأيام، فعليك أن تري ربك من نفسك خيرا. ومن العمل الصالح الصلاة لوقتها، ومن العمل الصالح قيام الليل، ومن العمل الصالح الصيام، ومن العمل الصالح الصدقة، ومن العمل الصالح صلة الأرحام وبر الوالدين، ومن العمل الصالح الدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والإكثار من التكبير، فهي سنة مهجورة. التكبير يبدأ من أول ليلة في العشر ويستمر في العشر جميعا، في الصباح والمساء، في الذهاب والإياب، في قيامك وجلوسك أكثر من التكبير، لأنها سنة مهجورة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلت العشر أكثروا من التكبير. كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجون إلى الأسواق، يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وعمر كان في منن من داخل خبائه يكبر، ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منن بالتكبير. فدي أيام تكبير يا إخوة، أكثر وأنت داخل البيت كبر، وأنت خارج من البيت كبر، وأنت داخل المسجد كبر، وأنت خارج كبر، في كل وقت كبر. فده اسمه التكبير المطلق في هذه الأيام. وبعد كده عندنا التكبير المقيد اللي بيكون من ليلة العيد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، عقب كل صلاة. وصيغة التكبير المعهودة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا اغتنموها، فهي خير أيام الدنيا. فالإنسان لابد أن يغتنم تلك النفحات وهذه المنح. الصيام، ربما تقول أنا لا أستطيع الصيام، لا بأس، لأنها نافلة، المهم تكون حريصا على يوم عرفة لأنه يكفر ذنوب عميل، أو تغتنم منها ما استطعت، الاثنين والخميس، حاول يكون لك حظ مع الصيام في هذه الأيام، إلا من علة أو تعب أو مشقة فلا حرج عليك، لأنها نافلة وليست بواجبة، إنما الآكد أن تحرص على صيام يوم عرفة لأنه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأردت أن أذكر نفسي وأحبابي بهذه المنن الربانية والمنح الإلهية في هذه الأيام، لعلنا أن نغتنم. نعم.
Bevor wir anfangen mit diesem Vortrag, wollte der Sheikh Hafidhullah Ta'ala nochmal daran erinnern, über die wichtigen Tage, die auf uns zukommen in den nächsten Wochen, nämlich die ersten 10 Tage von Dhi al-Hijjah. Und morgen oder heute ist die erste Nacht. Und das sind die besten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala, die letzten 10 Tage von Dhi al-Hijjah. Die besten Tage in der Dunya sind diese 10 Tage. Und in diesen 10 Tagen gibt es zunächst einmal den 8. Tag, nämlich mit dem Namen Yawmu at-Tarwiyah, übersetzt die Der Name ist der Tag der Bewässerung. Und dort haben die Araber immer wieder sind gelaufen, um Trinkwasser zu holen. Deswegen heißt der Tag hier Yawmut Tarwiyah. Dort wird die Pilgerfahrt oder fängt die Pilgerfahrt theoretisch an. An diesen 10 Tagen gibt es ebenfalls Yawmu Arafa, der Tag von Arafa. Und das Fasten von diesem Tag für diejenigen, die nicht in der Pilgerfahrt sind, wird die Sünden der von 2 Jahren getilgt. Dann gibt es noch in diesen 10 Tagen den Eid-Tag, Yawmun Nahr, Schlachtfest. Und an dem 10. Tag gibt es diesen Schlachtfest. Und deswegen sind diese 10 Tage vor allem auch die besten Tage bei Allah Azzawajal. Und abgesehen davon hat Allah Azzawajal im Heiligen Koran darauf geschworen, in Surat Al-Fajr, die Morgendämmerung, angefangen gesagt, Wal-Fajri und die Morgendämmerung, Walayalin Ashrin und die 10 Tage. Und die Gelehrten sagen, hier sind die 10 Dhul-Hijjah gemeint. Und Allah Azzawajal ist gewaltig und wenn er schwört, dann schwört er nur auf etwas Gewaltigem. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hat ebenfalls berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keine besseren Tage, wo man was tut, was Gutes tut, außer die 10 von Dhul-Hijjah. Das sind die liebsten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagten die Gefährten zu ihm, ja, so Allah, auch nicht den Dschihad, also die Dschihad kennt ihr ja, er sagte auch nicht den Dschihad. Deswegen sollen wir in diesen 10 Tagen die guten Taten mehren. Von den guten Taten gehören dazu, dass man auf sein Herz darauf achtet, dass er rein bleibt und dass man auf seine Zunge achtet und nichts Sündhaftes von sich gibt. Und ebenfalls die Taten der Körperteile, die Hände und Füße, je nachdem, was man machen möchte, zum Beispiel die Bekanntschaftsbande pflegen oder die Güte zu den Eltern oder Bittgebete für Allah Azzawajal oder um Vergebung bitten oder den Koran lesen oder zu spenden oder das Gebet auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ebenfalls das Mehren von At-Takbirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, immer wieder zu sagen, die bekannt sind. Denn diese At-Takbirat fängt auch vom ersten Tag von Dhul-Hijjah an und die kann man immer wieder, wann immer man will, aussprechen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Das sind die Takbirat, die man immer wieder aussprechen kann. Und die heißen At-Takbirat al-Mutlaq, das heißt allgemein, die kannst du immer aussprechen. Und es gibt noch eine andere Art von Takbirat al-Muqayyada. Das sind diejenigen, die an einer bestimmten Zeit gebunden sind, nämlich an der ersten Nacht von dem Eidfest, Schlachtfest, bis zu dem letzten Tag von Tashriq, 3 Tage nach dem Nahr. Und die sind gebunden nach dem Gebet und die sind dann die nächste Art von Takbirat.
عود لما بدأناه فما زلنا مع الحديث الثاني عشر. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال قلنا يا رسول الله فمن على آثاره أي بعده؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على أثره من بعده قال مؤمن في خلق حسن قلنا أما هذه ففينا الحديث. في الدروس الماضية فرغنا من شرح الحديث حتى قول النبي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وتكلمنا عن بعض المفاهيم التي تفهم من البعض فهما خاطئا كمفهوم الزهد وبينا مفهوم الزهد وفق الكتاب والسنة وأنه باختصار شديد لا يعني ترك الدنيا كلية بل يعني إخراج الدنيا من القلب وجعل الدنيا في اليد أو بمعنى آخر الزهد هو ترك الحرام الزهد هو ترك الحرام في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. عندما قال النبي لهم ذلك قالوا: قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله. يعني الذي يتصف بهذه الصفة وهي حقيقة الزهد من هو؟ رافع مولى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن هو رافع؟ هو أبو رافع، واسمه أسلم. اسمه أسلم، وقيل اسمه إبراهيم، وهو قبطي من أهل مصر، قبطي من أهل مصر، وكان خادما لرسول الله. ومعنى كلمة قبطي، للأسف هذه المصطلحات أيضا أخطأ الكثيرون في فهمها، فاعتقد البعض أن قبطي يعني نصراني، وهذا خطأ وباطل، لأن لفظة قبطي تعني سكان أهل مصر الأصليين من أيام الفراعنة، فكانوا يسمون بالأقباط. أقباط يعني إيه؟ يعني أهل مصر الأصليين، لا تعني شريعة أو ديانة، ولكن تعني السكان الأصليين لمصر. لذلك من تنصر نقول نصراني قبطي، ومن تهود نقول يهودي قبطي، ومن أسلم نقول مسلم قبطي. يبقى إذن لفظة الأقباط، لأن النصارى في مصر يستغلون هذا الاسم لأنه أصبح يطلق عليهم، يقول لك إن مصر هي بلاد النصارى. لا، مصر كانت للفراعنة، حضارة الفراعنة من قديم الزمان، ملهاش علاقة بالنصارى خالص. ثم دخلت فيها النصرانية عندما مرت الأسرة الطيبة مريم عليها السلام وولدها نبي الله عيسى عليه الصلاة والتسليم بأرض مصر، وعاشوا هناك فترة، وانتشرت النصرانية بين أهل مصر. ثم بعد ذلك جاء الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وفتح مصر وانتشر الإسلام وعم العدل. فإذا كلمة الأقباط لا تعني النصارى. ماذا تعني؟ تعني سكان مصر الأصليين. عشان كده نقول يهودي قبطي، يبقى يهودي مصري، ماشي كده؟ نصراني قبطي يعني نصراني مصري، مسلم قبطي يعني مسلم ايش؟ مصري. يبقى كلمة قبطي مش معناها النصارى. الآن أشيع أنها تطلق عليهم الأقباط، لا، القبطي عندنا أهل مصر يعني تعني ايش؟ السكان الأصليين لأهل مصر، لا تعني شريعة. واضح؟ يبقى دي مفهوم لازم نفهمه واحنا بندرس العلوم. إذا أبو رافع اسمه أسلم، وهو قبطي من أهل مصر، قبطي من أهل مصر، وكان خادما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان مولا يعني كان عبدا رقيقا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد إسلام عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح أبو رافع حرا ويخدم النبي، لأن الصحابة كانوا يتنافسون في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. لذلك كلكم يعلم أشهر خادم للنبي أنس ابن مالك، والقصة معلومة، تقول أم سليم وهي أم أنس وهي خالة النبي من الرضاعة، تقول: لما قدم النبي المدينة مهاجرا تدافع الأنصار للإهداء، يقدمون له الهدايا، يعني كل بيت من الأنصار يقدم للنبي هدية فرحا واستبشارا بقدومه إليهم. قالت أم سلمة: فقلت في نفسي ماذا أقدم لرسول الله؟ أنا أريد أن أقدم هدية للنبي. قالت: فما وجدت غير ولدي أنس. أنس كان عنده 10 سنين، كان لسه صغير. قالت: فصحبته إلى رسول الله، قلت: يا رسول الله خويدمك أنس، يعني ده أنا عايز يكون خادم عندك. شوف الأم الحريصة على تربية الولد الابن، تخيل بقى إن ده هيكون ملازم للنبي، يعني هيتربى تربية إيمانية عجيبة وتربية علمية، ودي أعظم ما يقدمه الآباء والأمهات للأبناء، حسن التربية. قالت: خويدمك أنيس، تصغير أنس، أدعو الله له يا رسول الله. فالنبي دعا له 4 دعوات. قال: اللهم أطل عمره، وكسر ولده، وبارك في رزقه، وأدخله الجنة. كم دعوة دول؟ 4 دعوات. ولذلك أنس من المعمرين ومن آخر الصحابة وفاة، قيل أنه تجاوز 100 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأولى، ربنا أطال العمر. الثانية، كان عنده من الأولاد والأحفاد ما يربو على 125. الثالثة، كان عنده بستان، هذا البستان يثمر في العام مرتين على خلاف جميع البساتين تثمر في العام مرة واحدة، فكثر ماله. فكان أنس يجلس ويقول: دعا لي النبي 4 دعوات، رأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة اللي هي الجنة. فكان الصحابة يتنافسون على خدمة النبي، وده بيعلمنا أن خدمة أهل الفضل وأهل العلم من الأمور الحسنة الطيبة. ليه؟ لأن صحبة الأخيار تؤثر في المصاحب. ولذلك كان الشعراء يقولون هذا: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبة، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. فما تصحبش الناس الوحشة الكذابة لأنك هتتأثر به. طيب ماذا لو صاحبت أهل الصدق وأهل العلم وأهل الفضل؟ عشان كده نقول الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. إن كان الصاحب تقيا يسحبك إلى أعلى، وخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله، تشوفه تتذكر الله، تتذكر الطاعة والعبادة والخير ومجالس العلم وكذا، هذا خير صاحب. عليك أن تحرص على مصاحبته وملازمته. فالصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني بيقول لك لازم تهتم بحسن اختيار الصاحب. ليه؟ لأن الصاحب التقي النقي المؤمن لابد أن يصلك خيره. سبحان الله، إن لم يصلك في الدنيا يصلك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك كثيرا ما أقول: علموا أولادكم حب العلماء وحب أهل العلم من الدعاة وطلاب العلم، لأننا نعيش زمنا كثرت فيه الفتن المضلة، كثرت فيه الفرقة، وكثرت فيه الطعون في أهل العلم وإسقاط أهل العلم من أصاغر وشباب لا يعرف بعضهم الكوع من البوع، ويتطاول ويتعالم ويطعن في الكبار. حقا تجد أن الأقزام يطعنون في السادة الأعلام، ودي آفة وبلية. فلازم تربي ولدك على حب أهل العلم، لأن حب أهل العلم دين يتقرب به إلى الله تعالى. كيف لو هم ورثة الأنبياء؟ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يسمى العالم وريثا للنبي إلا إن صدق في اتباع النبي، صاحب منهج وصدق في الاتباع. لأن في علماء علما لكن أهل بدع وبعد عن السنن، هو عنده علم، هل يطلق على هذا أنه وريث للنبي؟ لا أبدا. الوريث أقرب الناس للمورث. فنعلم الورثة كيف؟ بصدق الاتباع للنبي والحرص على السنة والعمل بالسنة والعمل بالمنهج، مش ضال مضل مبتدع يدعو للقبور والموالد والرقص والذكر الجماعي البعيد عن المنهج، حتى وإن كان مملوءا علما. فليس وريثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو آخر ينشر البدع بين الناس ويخالف السنن ويدعو لها وعنده علم، هذا ليس وريثا للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما ورثة الأنبياء هم أكثر الناس اتباعا للنبي، وذلك النبي كان يخاف على هذه الأمة من الأئمة المضلين، سماهم أئمة، نعم عندهم علم وعندهم منصب وعندهم كذا تمام، لكن أهل ضلال وأهل انحراف وأهل بعد عن السنة. فلا يسمى العالم وريثا للنبي إلا إن كان متبعا للنبي، عاملا بمنهج النبي وسيرة النبي وسنة النبي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول علموا أولادكم حب العلماء، علموهم حب الدعاة، علموهم حفظ ألسنتهم عن أهل العلم، لأن الكلمة في الناس عامة تختلف عن الكلمة في العلماء. أنا لما أتكلم عن إنسان عامي ده واحد فرض، إنما لما بتكلم عن عالم أنا بهدم شريعة، بهدم شريعة، لأن تنفير الناس عن العالم معناه تنفير الناس عما عند هذا العالم من كتاب وسنة وفهم، ودي آفة وبلية. احنا في زمن حتى تجد صغار الشباب إذا اختلف مع عالم في مسألة يسقطه، يا ابني ما تختلف بأدب، ما الاختلاف وارد حبيبي، اختلف في أي مسألة علمية بالأدلة، خليك مؤدبا. زي ما تيجي بعض الشباب صغير سن ولكن غرته شهرته وكثرة أتباعه، فبدأ يتطاول على الأكابر، تطاول على الإمام النووي وإمام ابن حجر ماشي، الآن مسك الألباني بقى رحم الله الشيخ الألباني، بيقول لك نقد كتاب صفة صلاة النبي. يا ابني نقد إيه؟ يا ابني وإن كان للشيخ بعض الهنات في هذا الكتاب، دي اسمها هنات في باب الخلاف المعتبر السائغ، ودي ما تسماش نقد. أنت بترجح قول والشيخ بيرجح قول، عيب إنك تقول نقد يا حبيبي. في مسائل الخلاف المعتبر السائغ مفيش حاجة اسمها إيه؟ نقد. يعني في مسائل علمية اختلف حولها العلماء، أنا أخذت بقول والواد حسام أخذ بقول آخر، له ذلك. لا أنكر عليه ولا ينكر عليا. إن دي مسألة مصدرها إيه؟ اجتهاد. الشيخ رجح في الباب ده مثلا إنها خاصة بالمريض، خلاص غيره رجح لا إنها عامة، خلاص دي اسمها مسائل إيش؟ خلاف، ما فيش فيها إنكار، ما تقولش نقد. نقد مين يا غبي؟ افهم حبيبي الله يرضى عليك، ولا تتطاول على الأكابر. نعم الشيخ الألباني رحمه الله بشر وليس بمعصوم، لأن البشر يصيبون ويخطئون، لكن يا ابني إنهم من الكبار، لما تيجي تتكلم مع الكبار كن مؤدبا. مش هي بقى حكايه ترندات وحكايه لايكات ومتابعين. يا ابن الله يرضى عليك انشغل بتعليم الناس التوحيد. هذا المسكين لو كان من اهل المروءه لعرض تلك الاخطاء التي يراها هو من زعمه بدون كتابه نقد وكذا وكذا. وقرانا في كتاب مثلا صفه الصلاه نبقى ان الشيخ يرجح كذا في هذه المساله، والعلماء لهم أقوال أخرى في نفس المسألة، عادي جدا، ده اسمه التوضيح مش التخطئة والنقد. ففارق بين إن أنت تتكلم عن مسائل خلاف سائغ وتعدد الآراء، ماشي كلنا يفعل هذا، والله رحم الله الشيخ كان يقول بكذا وغيره يقول بكذا وربما الحديث يحتمل كذا. يعني أذكر وأنا أشرح كتاب صفة صلاة النبي في مدينة نوين كيرشن، نعم، فكنا عرضنا المسألة في قضية الصلاة، وهي المأموم عندما يرفع الإمام من الركوع هل يقول المأموم سمع الله لمن حمد ثم يدعو، أم يدعو مباشرة؟ تمام كده؟ فالشيخ الألباني له رأي في المسألة. الشيخ يقول وعلى المأموم أن يقول كما يقول الإمام ثم يدعو، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أنا مأموم ورا منه، فأنا أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وصلت؟ ده رأي الشيخ رحمه الله. أنكر عليه الشيخ التويجري وقال لا، النص الوارد عن النبي فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. تمام؟ شوف أدب الشيخ بقى. راح ظهر الشيخ رد الشيخ التوجري عليه في الهامش، تمام كده، وبأدب رفيع قال: وتكلم الشيخ التوجري عن هذه المسألة وقال فينا كذا وكذا وكذا، ونحن نقول عندنا أصل أن النبي قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وعدد الحديث قال: وهذا لا يتنافى مع قوله فقولوا ربنا ولك الحمد. ليه؟ لأن في نص آخر، يبقى أنت هتقول كما يقول الإمام وبعد كده تقول ربنا ولك إيه؟ الحمد. ثم قال في أدب: وتبقى المسألة فيها نظر. يا على جمال العلماء، مش يجي لنا فصل صغير وقزم من الأقزام يقول لك نقد. نقد مين يا حبيبي؟ حبيبي الله يرضى عليه، كلمة نقد صعبة شوية. ده ذكرني بالقديم لما جيت أول سنة 2007 ألمانيا. طولت عليك؟
لا خلاص،
ناخد بس الحتة دي. فأنا طبعا حديث عهد بالبلاد دي ومعرفش الناس وكذا، وكان عندنا في بورباق جنسيات متعددة. فأنا كنت أدي درس الفقه شبه يومي، فيجيني أخ من أهل سوريا ربنا يحفظكم جميعا، يقول لي: يا زلمة، ويعمل لي كده: عندي تعليق يا زلمة. فأنا أقول ربما يكون عمي مش فاهم ماشي، أقول له: اتفضل علق. يروح سائل سؤال، وفي التعليق إيه ده؟ التعليق إن أنا أخطأت، واحدة يعلق عليا ويصوب خطأ عندي مثلا، أروح مجاوب وأسكت. تاني يوم: يا زلمة، ومكشر المشكلة، هو مكشر: يا زلمة، وأنا مش عارف يعني إيه زلمة أصلا. فأنا اعتقدت بيقول لي: يا ظالم، يعني يا ظلمة. فأنا أقزم الغيظ، ما لسه جاي حديث ما أعرفش الناس، أقزم غيظي ويقول لي: عندي تعليق. أقول له: علق. يروح عمي خالص ما عندوش، أجاوب وساكت. زودها عليا قوي بقى، لدرجة بقى خلاص أنا كل ما أخلص الدرس عارف إنه هيقابلني، فاهمني؟ فأنا منتظر: يا زلمة. وأنا بقى في مرة بقى يعني خلاص بقى الصبر نفد، قلت له: يا أخي اتق الله، ظلمت إيه؟ في أي شيء ظلمناك نعلمك دينك ونرفق بك ونسمع لك وتقول لي يا ظلمة؟ فالمهم أخ مصري تاني كان راح ضايق، قال لي: يا شيخنا لا، يا زلمة يعني يا رجل. الشاهد بس على كلمة تعليق، اوعى تقول تعليق على شيخ الا اذا اخطأ فعلا خطأ بين، فانت هتعلق فتصوب. انها ممكن تقول لي مثلا: يا شيخنا عندي زيادة فائدة، انا عندي فائدة في الباب هزودها. ماشي، نقبل الفائدة الزيادة. فالشاهد كلمة نقد دي خطيرة، لما يقولها صغير مع الكبار بتنقد من يا ولد؟ قل مثلا توضيح، توضيح لبعض مسائل الخلاف، فهمت حاجة؟ فالتوضيح غير النقد يا ولدي، لابد يعني. ده دليل لا علم، لا على علم بلغة العرب ولا بمعنى المصطلحات. طب انت ازاي تتكلم يا حبيبي عن الأكابر؟ ورحم الله الشيخ الألباني. فمنسوب بعد ما يخلص الألباني يروح لمين تاني؟ يعني خلاص، يعني هو ساب الأموات دلوقتي من الإمام النووي وابن حجر و و و الآن بقى التفت للشيخ الألباني. طيب، استعدوا بقى للفوزان كمان والعسيمين وابن باز، يعني شوية شوية كده هتلاقوا بقى نقد ابن عسيمين. ما هو دي خلاص، ما احنا في الزمن ده بقى، الزمن اللي زي ما احنا عندنا أهل مصر يقول لك: الانصاص قامت والقوالب نامت. تعرفين الكلام ده؟ مش مشكلة. عندنا القالب يعني الطوبة المكتملة، اللبنة الكاملة، وفي نص طوبة، فالنص هو اللي بدأ يعني دلوقتي، والقالب عادي الكبير راح. فيقول لك: الانصاص قامت، أطلت برؤوسها والقوالب نامت. فده زمن نسأل الله السلامة. فأنت في الزمن ده كن حريصا على دينك، وكن حريصا على أخذ العلم عن أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. إذن خدمة أهل العلم وصحبة أهل العلم من الكرامات، وهي دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، لأنهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أن الشيخ التوجري رحمه الله الذي كان تكلم في هذه المسألة عن الشيخ الألباني، كان يقول، شوف بقى جمال العلماء، الطاعن في الألباني طاعن في السنة، لأن الرجل قام ينصر سنة النبي، ينصر سنة النبي. نعم هو بشر، إن أخطأ نقول أخطأ، إيه المشكلة إن كانت المسألة ليست من مسائل الخلاف، والشيخ أخطأ نصا أو أخطأ زي ما خطأه العلماء في قضية قوله بتحريم الذهب المحلق. الشيخ كان له قول إنه بيحرم الذهب الإيش المحلق للنساء، العلماء فصلوا في القضية، لا ده خطأ، نعم خطأ، حتى لما قال ببدعية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، شيخ ابن باز كان له جملة جميلة جدا، قال رحم الله شيخنا، ما قال بهذا القول أحد من سلف الأمة قاطبة. شوف أدب العلماء، أنا عايز أقول لك إن القول ده لا تأخذه عن الشيخ بالبدعية، لا، ما تبدع، لأن المسألة مسألة اجتهاد وهكذا. فإذا نعم هو بشر، أحيانا في بعض المسائل فيها خطأ معين نقول هذا خطأ إن كان خطأ، إنما المسائل الخلافية ما ينفعش تنقد فيها، تعلم فيها الأدب مع الكبار. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على خدمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو رافع. أبو رافع يا إخوة أسلم قديما سرا في مكة، وشهد مع النبي جميع الغزوات منها أحد والخندق، وكان تقيا نقيا ورعا مخلصا، كان نعم الخادم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومات رضي الله عنه أرضاه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في عام 40 من الهجرة. هذا الصحابي الجليل كان يتميز بأنه أكثر الناس زهدا بعد رسول الله وبعد الكبار من الخلفاء، كان في زهادة عجيبة، عشان كده الصحابة قالوا إيه؟ لا نرى هذه إلا في رافع مولى رسول الله، أي أنه يشنأ الدنيا ويحب الآخر. نعم، إذا أنا شربت الكوباية الأولى، ما شاء الله عليك، خدت بالي وادي عمرك، جزاك الله خير.
Wir sind immer noch mit der Überlieferung 12 von Al-Imam al-Munziri, möge Allah Azza wa Jalla ihm barmherzig sein, überlieferte im Werk At-Targhib wa At-Tarhib nach Abdullah ibn Amr, Allahs Wohlgefallen auf beiden, dass diese sagten, wir sagten, O Prophet Allahs, wer sind die besten Menschen? Er sagte, derjenige mit einem makellosen Herzen und einer wahrhaftigen Zunge. Wir sagten, O Prophet Allahs, wir kennen die wahrhaftige Zunge, aber was ist ein makelloses Herz? Er sagte, ein gottesfürchtiges, reines Herz, in dem weder Sünde noch Unrecht noch Neid sind. Wir sagten, O Gesandter Allahs, wer folgt danach in dieser Rangordnung? Er sagte, derjenige, der die Welt gering achtet und das Jenseits liebt. Wir sagten, wir kennen niemanden unter uns, der so ist, außer Rafi', dem Diener des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Wer folgt danach? Er sagte, ein Gläubiger mit gutem Charakter. Sie sagten, das, ja, das finden wir unter uns. Im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben bei der Aussage, derjenige, der die Welt gering achtet und das Jenseits liebt. Und diese Geringachtung der Welt ist mit dem Begriff Suhd zu verstehen. Und diesen Begriff haben wir im letzten Vortrag direkt erklärt und gesagt. Suhd heißt im Endeffekt, dass man nicht die Dunya komplett unterlässt und nichts darin unternimmt, sondern Suhd ist, dass man die Dunya, dass die Seits vom Herzen entfernt, rausnimmt, in die Hand nimmt. Oder vereinfacht, Suhd ist, dass man die Sünden oder sich von den Sünden komplett entfernt. Und die Gefährten sagten, diese Art von die Dunya quasi gering achten, sie sagten, wir kennen diese Eigenschaft in keinem von uns, außer Rafi', dem Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist Rafi'? Rafi', sein Name ist Aslam. Und es wurde auch gesagt, er heißt Ibrahim. Er ist Qibtiyun min Ahli Misr, von dem Volk von Ägypten. Und dieser Begriff Al-Qibtiyun wird oft falsch verstanden und sagen, Al-Qibti ist jemand, der Christ ist. Aber es hat mit Christentum nichts am Hut. Al-Aqbat, das sind das Volk von dem Ursprung vom Ägypten. Das sind die Menschen, die damals in der Pharaonenzeit gelebt haben. Das heißt, es gibt ein Qibtiyun, als Christ sagt man Nasrani Qibti. Es gibt einen Juden, ein Yahudi Qibti, aber es gibt auch einen Muslim Qibti. Aber Al-Aqbat selbst, dieser Begriff, hat mit Christentum nichts zu tun. Und als die Pharaonenzeit dort gelebt haben und daraufhin kam Isa a.s., hat ebenfalls die Religion dort verbreitet. Dann letztlich kam Amr ibn al-As radiallahu anhu und hat dann Ägypten geöffnet oder den Islam dort verbreitet und seitdem herrschte dort die Gerechtigkeit. Rafi' radiallahu anhu war ein Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war ein Sklave. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn dann frei gelassen, dass er kein Sklave mehr ist, aber er hat trotzdem dem Propheten als Diener gedient, er hat für ihn gearbeitet, aus dem Grund, weil die Gefährten damals alle diese Aufgabe gerne übernehmen wollten. Sie haben quasi wetteifert, um den Propheten quasi zu dienen oder ihn zu unterstützen in all seinen Angelegenheiten. Und der beste Diener oder der bekannteste vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist Anas, der sein Diener gewesen war, wurde verschenkt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Sulaim. Als der Prophet ausgewandert ist nach Medina, hat jeder von den Ansar versucht, dem Propheten ein Geschenk zu geben. Und daraufhin hat Sulaim gedacht, was könnte ich dem Propheten nur schenken? Und daraufhin sagt sie, ja, Rasulallah, ich habe nichts gefunden, außer mein Sohn Anas, nimm ihn als dein Khuwaidimuk, eine kleine Versüßlichung, dein Diener zu sein. Und daraufhin hat er für den Propheten gearbeitet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für Anas radiallahu anhu vier Bittgebete ausgesprochen. Er sagte, oh, lass ihn lange leben und mach seine Nachfolgschaft oder Nachkommenschaft groß oder mehre sie, segne ihm in sein Vermögen und lass ihn das Paradies betreten. Und daraufhin, er ist der letzte Gefährte, der gestorben ist. Das heißt, das erste Bittgebet ist in Erfüllung gegangen. Und daraufhin hatte er mehr als 125 Kinder gehabt. Zweite Bittgebet. Und er hatte einen Garten, wo die Ernte zweimal im Jahr gekommen ist. Im Gegensatz zu anderen Gärten, die es gab. Und er hatte sehr viel Geld gehabt aufgrund diesem Ertrag, den er jährlich gewonnen hat. Und er sagt daraufhin, der Prophet hat mir, sallallahu vier Bittgebete gegeben. Ich habe drei gesehen und ich erwarte die letzte, nämlich das Paradies. Und für die Gelehrten als eine Art Unterstützung oder als für sie zu arbeiten, sie zu verhelfen, ist eines der wichtigsten Taten eines Muslims. Denn ein Gelehrter hat einen starken, positiven Einfluss auf dich selbst. Denn wie der Prophet sagte, As-Sahibu Sahib, der Gefährte, er zieht dich immer entweder nach oben oder nach unten, je nachdem welchen. Na?
لا لا مش حديث دي مقولة للشيخ
Na, hadi maqul al-Sheikh, eine Aussage des Sheikhs. Und dieser Gefährte, entweder er zieht dich nach oben oder nach unten, je nachdem, ob er gut
إنما
oder schlecht
الحديث
ist.
المرء على دين خليله
Genau. Die Überlieferung ist, dass der Mensch die Religion einnehmen wird von seinem engsten Gefährten. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schaut lieber, von wem ihr eure Religion nimmt. Denn Allah azza wa sagt, dass die Gefährten Yawmul Qiyamah, also jeder Freund Yawmul Qiyamah, ist dein Feind, außer diejenigen, die gottesfürchtig waren. Denn sie werden sich ebenfalls sowohl im Diesseits als auch im Jenseits als eine Stütze dienen. Und deshalb müssen wir unseren Kindern die Liebe zu den Gelehrten beibringen. Denn die Gelehrten selbst, das sind die Erben der Propheten, alaihimus salam. Und nicht jeder Gelehrte kann als ein Erbe angesehen werden, außer die Gelehrten, die wirklich mit Wahrhaftigkeit den Propheten befolgen. Alle anderen, die den Propheten nicht befolgen, dienen oder gelten nicht als Erbe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt.
كم بقي على المغرب؟
ربع ساعة.
ربع ساعة؟ طيب اختصر
نعم. Das Wichtigste, meine Geschwister, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Gelehrten bescheiden sind und nicht ständig sie beschimpfen oder versuchen zu korrigieren. Wir müssen lernen, mit ihnen gut zu sein und vor allem auch von ihnen den Nutzen aufzunehmen, die sie uns geben. Denn von ihnen erhalten wir sehr viel Segen. Und die Sahaba radiallahu anhum haben darauf wettgeeifert, den Propheten zu dienen. Und das sollten wir unseren Kindern ebenfalls beibringen. Ja.
طيب الحديث ما زال يحتاج إلى بعض الشرح، والمقام قد ضاق لأن عندنا درس بعد المغرب في مسجد بلال، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.